أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. توكلت على الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير فإن الله تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. الآية 10 بعد 100 في سورة البقرة الشريفة. الكلام لا زال مع المسلمين، طبعا بعد أن تحدثنا عن بني إسرائيل ومر بنا من التحذيرات الإلهية التي مرت عليهم، ومرت بنا النعم الكثيرة التي تحدث الله تعالى بها عن بني إسرائيل، و الأمور الكثيرة التي أرادها الله تعالى منهم وأراد لهم أن يعرفونها. مع كل هذه الأمور الله تعالى تحدث مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتحدث مع المسلمين في آيات أخرى، الآيات اللي قبلها، أنه أن تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، كأنه تعريض ببني إسرائيل وخطاب للمسلمين، أنه أنتم شفتوا هاي النعم الكثيرة التي أنعمها الله تعالى على بني إسرائيل، مع ذلك جحدوا. أنتم الآن هم تعيشون هذه النعم بوجود النبي صلى الله عليه وسلم والكرامات التي ترونها والمعاجز اللي ترونها منه صلى الله عليه وسلم، كل هذا ونحن نحذركم أن تكونوا كبني إسرائيل، تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. وبعدين القرآن يقول: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. هذه صفة قلنا أخرى تحدث عنها القرآن من حسد وضيق نفسية بني إسرائيل. الآية بعدها: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. التفت الآية قبل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. فبعض المفسرين يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هي معطوفة على فاعفوا واصفحوا، يعني صير من بعد ما تبين لهم الحق شنو وظيفتكم؟ فاعفوا واصفحوا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هكذا يعني، فمعطوفة على من على أعفوا واصفحوا يعني أمر بالصبر والمخالفة لهؤلاء لأهل الكتاب، أنه اصبروا على مخالفتهم، لابد أن تخالفوهم أنتم في هذه الأمور، وأقيموا الصلاة آتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير. الخير مطلق: صلاة، نفقة، مساعدة الآخرين، غيرها، تجدوه عند الله. هذا الخير تجدون ثوابه عند الله، وهذا هميا كأنه أدب رفيع للمؤمن، أنه عندما يعلم أن أجر عمله عند الله وأن عمله منظور من قبله سبحانه، عندما يعلم أن عمل منظور من قبله تعالى، حينئذ سوف لا يلتفت للآخرين ولا يهتم للآخرين، سواء عملوا أو لم يعلموا أو لم يعلموا، سواء مدحوه أو لم يمدحوه، قدموا له أو لم يقدموا له. هذا بغض النظر عن تكليف الآخرين تجاه فاعل الخير، يعني عندما يفعل الإنسان الخير هنالك تكليف تجاه من قدم له الخير، وهو شنو؟ أن يشكر من قدم له الخير حتى لا يقطع سبيل المعروف، حتى يستمر المعروف، لأنه بعض الناس عندما تقدم له خيرا فلا يشكر، قد يزهدك في الإحسان، والبعض الآخر عندما تقدم له خيرا قد يسيء إليك وهذا هم يزهد في الإحسان. مثلا إنسان يقرض آخر قرضا، يعني قرض مالي، ذاك محتاج وهذا، ويتفق معه على مدة، ثم من تأتي المدة افتره لا يرجع المال إلى صاحبه ولا يعتذر منه، هذا يقطع سبيل المعروف في الآخرين، لأنه المقرض قد لا يقرض أحدا بعده. فهكذا أمور، لذلك تجدون مثلا في الروايات: من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. لماذا؟ لأنه بالنتيجة قد يزهد الآخرين في العمل في عمل الخير، وإذا زهد الآخرون في عمل الخير الناس تدب بينها القطيعة، وإذا دب بين الناس القطيعة سوف بعضهم يتكلم على البعض الآخر. بينما لو شكره وصارت هنالك ألفة بين المجتمع، أكيد المجتمع سيحمد الله سيشكره على هذه النعمة لأنها نعمة، ويلتفت إلى أنها من الله تعالى، فكأنه يسبب في قطع الشكر عن الله تعالى من قبل المجتمع بإشاعة حالة القطيعة والتباغض بين المجتمع. كذلك الإنسان الناصح عندما ينصح شخصا لابد المنصوح لابد أن يتقبل النصيحة. نعم هو ينبغي للناصح أن ينصحه برفق وهدوء وتؤدة وغيرها من الأمور، لكن بالنتيجة أنه عندما يقدم الناصح للمنصوح نصيحة فإن فيها خيره، فعلى المنصوح أن يتأمل فيها حتى لو كان الأسلوب فظا مثلا، النتيجة أنه يقدم لك خير فلا بد أن تقابله بالخير، لا أن تتكلم عليه، لا أن تكفهر في وجهه، لا غير من هذه المسائل. لأن الإنسان عادة ما يلتفت إلى أخطائه ونواقصه والعيوب مالته، هو إذا أحب شخصا تجده يغض عن عيوبه ويرى عيوبه حسنات ومحاسن، فكيف بنفسه اللي هو يحبها أكثر من الآخرين؟ لذلك علماء الأخلاق لما يتحدثون عن مسألة المؤمن وكيف يتابع نفسه يقولون ممكن أن يستفيد المؤمن من أعدائه، لأن العدو عادة لا يجامله فيظهر له مساوئه، يظهر له مساوئه، فإذا أظهر له مساوئه علم أنه نواقصه أين، علم أن وضعه ماذا، علم أن طريقته ما هي. فلذلك هذا اللي نريد أن نقوله، أنه القرآن هنا يقول ما تقدموا من خير لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. فلذلك القرآن كأنه هنا يريد أن يطيب الخواطر، خواطر من يقدم الخير للآخرين. احنا قلنا أنه الخير ممكن أن ينظر له من زاويتين، مرة من زاوية المعطي ومرة من زاوية المعطى إليه. المعطى إليه هو يتوجب عليه أن يشكر المعطي، أن يقابله بالإحسان، أن يحترم هذا الموقف منه. لكن من قبل المعطي نفسه، المعطي نفسه كان من القرآن يطيب خاطره، يقول له أنت عندما تقدم الخير صحيح أنت تقدم الخير للآخرين، لكن ما دام أنت هدفك هو الله سبحانه وتعالى فستجد ما تقدمه من خير عند الله تعالى، فهذا حتى لا يدعوك لأن تقنط من الآخرين ويعني تمتنع عن فعل الخير لأنك لم تقابل بإحسان. مثلا بعض الناس عندما لا يقابل بإحسان يمتنع عن فعل الخير، يقول الناس لا تستحق هذا الفعل. القرآن هنا يقول له أنت ما دام عملت لله تجده عند الله، وهذا تطيب للخواطر ونعم الجزاء ونعم المسلي للمؤمن. هاي أولا، وثانيا يقول له أنت عندما تقدم خيرا للآخرين ترى أنت تقدم الخير لنفسك ترى، وهذه المسألة مهمة. حتى أولا هذا اللي معطي لا يتكبر على من يعطي له حتى لا يشعر بالزهو والفخر عليه أنه هو أعطى وذاك معطى إليه وأنه متفضل عليه. القرآن يقول له لا، التفتوا صححوا المفاهيم ما لسكم قليلا، أنه أنت عندما تعطي للآخر تعطي أنت تقدم الخير لنفسك أولا. لماذا؟ لأنه أنت إذا أعطيت خير للآخر سيسجل في ميزان حسناتك، ستعطى بعده جنة عليه، سترتفع ميزان أعمالك عليه. أنت قد تقضي لمؤمن حاجة هنا في الدنيا لكن في يوم القيامة تجدها مثلا فد ألف قصر في الجنة، هاي الحاجة المؤقتة وين والألف قصر في الجنة وين؟ قد تقضي حاجة لمؤمنين وتجد مثلا أنه أنت بهذه الحاجة أو تدخل سرور على آخر، من أدخل على أخيه المؤمن سرورا خلق الله تعالى من ذلك السرور مثال يرافقه من قبره إلى أن يدخله الجنة. كلما مر هيك مضمون الرواية، كلما مر المؤمن بهول يقول له ذلك السرور، لا عليك، هذا مو إليك، أنت مالك شغل، إلى أن يعبر كل العقبات ووصل الباب الجنة، قبل بعد هذا أنت تدخل للجنة. فيقول له جزاك الله عني خيرا، أنت كنت نعم الرفيق لي من طلعت من قبري إلى الآن، كل ما ألاقي لي في الشغلة يعني خطر مخاوف أنت تهدئني، تهدئ من روعي، تقول لي عبور هذا مو يمك، أنت منه؟ فيقول له أنا السرور الذي أدخلته على أخيك في دار الدنيا. شوف إيش قد المسألة مهمة، شو نقيم السرور تدخله على مؤمن في دار الدنيا، إيش قد يستغرق من الإنسان، كم يستغرق هذا من الإنسان؟ لا تعلم السرور قد تكون كلمة طيب، السرور موقف بسيط، السرور حاجة تقضيها لمؤمن وغيره من هاي الأمور. السرور التفت أنه هذه في الدنيا هل قد عمل بسيط، أنت تحصل في الآخرة هل قد أجر عظيم. إذن أنت مقدم لنفسك الخير قبل ذاك. افترض افترض أن أخيك المؤمن أو أن أخاك المؤمن تقدم إليك بحاجة أنت تعتبرها فشي كبير وقد قضيت إليه في الدنيا وسعيت وياه وانقضت حاجته أو أنت قضيتها إليه، هذا أنت بالنتيجة لا تعلم الأجر المدخر قبال هذه الحاجة. فأنت كأنه القرآن كأنه يقول أنت ما مقدم للآخرين شيء، ترى أنتم ما تقدمونه تقدمونه لأنفسكم، وما تقدموا لأنفسكم من خير. هذا إذا قرأناه بلحاظ الآخرين، ممكن أن تكون ما تقدموا لأنفسكم من خير مطلق تشمل، يعني واحد من مصادقه هو الإحسان للآخرين، إذن تجدوه عند الله، الله تعالى لا يضيع عنده شيء، إن الله بما تعملون بصير وعالم، لا يخفى عليه ظاهر الفعل ولا باطنه، فهو يجازيكم حسب اعتقاداتكم حسب نياتكم حسب همتكم. زين، وقالوا يعني اليهود والنصارى لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. زين، ها اليهود والنصارى اليهود والنصارى هذا مدعاهم أنه اللي يدخل الجنة اليهودي والنصراني فقط، إما غيرهم فلا يدخلون الجنة. طبعا هذا كأنه هذا قالت اليهود والنصارى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان يهودا أو نصارى، يعني اليهود قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان يهودي، حتى النصارى ما يدخلون، لأن نشوف الآيات اللي بعدها راح نشوف قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. فكل مجموعة من عندهم يدعي أنه هو فقط اللي له حق أنه يدخل الجنة، غيره ما يدخل الجنة. هسا قد واحد يقول لي كان المسلمين هم يقولون ما لا يدخل الجنة إلا المسلمين فقط، نقول نعم، الله جاي يتحدث، الله تعالى حسم المسألة، هذا ما انتقد على المسلمين، ولذلك راح تشوف تقول بلا من أسلم وجهه لله المسلم يدخل الجنة، هذا هو اللي يدخل الجنة. هم ذاك مدعى اليهود والنصارى، هذا مو إشكال على المسلمين عندما يقولون لا يدخل الجنة إلا من كان مسلما، أنت تقول لا، هذا نفس قول اليهود قالت اليهود ليست النصارى على شيء، أو قالت اليهود والنصارى قالت وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان يهودا أو نصارى، هذا ليس إشكالا على المسلمين. القرآن هذه الدعوة ما قبلها على اليهود والنصارى، مو ما قبلها على المسلمين، لذلك عقبها على المسلمين، قال من أسلم وجهه لله المسلم يدخل الجنة، المسلم المحسن هذا يدخل الجنة، إما غيره فلا يدخل الجنة، هي جنة الله، هذا مو إشكال على المسلمين. حتى تقول لي كيف يقول المسلمون اليوم هم يقولون بس المسلمين بس احنا ندخل الجنة الباقي ما يدخلون الجنة، اي هذا الكلام كلام القرآن، والقرآن يحسن النزاع في هذه المواقف. فإذا اليهود قالوا لا يدخل الجنة إلا اليهودي، والنصارى قالت لا يدخل الجنة إلا نصراني، القرآن رد هذا المزاعم، قال تلك أمانيهم، هاي أمنياتهم أنه هذا الحكي يعني ما يدخل الجنة إلا من كان يهودا أو نصارى. قل هاتوا برهانكم حجتكم ما هي إن كنتم صادقين. احنا المسألة مو مسألة ادعاءات، مسألة برهان وحجة، انتم النبي اللي جايكم معه برهانه وحجته، معه كتاب ينطق بالحق، ائتوا بمثله، برهانكم شنو؟ هذا النبي اللي يقول ما يدخل الجنة إلا المسلم، خو برهانه معه هذا القرآن المعجز الذي أعجزكم، هذا برهانه، أنتم شنو برهانكم إلى آخرين اللي تقولون أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى؟ خو لا برهان لهم. لذلك القرآن عندما يتحدث وهو يذمهم والقرآن عندما يتحدث يدم هذه الصفة لديهم أنه لا يدخل الجنة إلا من كان هدى وصالحا. قلنا القرآن يقرر هذه الحقيقة بالنسبة للمسلمين لا لغيره. بلى شوف، من أسلم وجهه لله، أسلم وجهه لله يعني أصبح مسلما. أستقول أنت أسلم وجهه لله مطلقا، قد يكون يهودي أو نصراني أسلم وجهه لله، نقول لا، بدليل أنه ما قبل من عند القرآن هذا الكلام. هو حتى المحسن من عندهم لا يدخل الجنة هيجي اعتباطا أو غير شيء، يعني هو لا بد أن يسلم. فمن أسلم وجهه لله لأنه هذا اليهودي والنصراني الذي يسمع الحق ثم لا يتبعه، هذا لا يسمى أسلم وجهه لله. اللي يسلم وجهه لله هو من يسمع كلام الله فيسلم لله. شلون القرآن لما يعبر عن إبراهيم عليه السلام قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. إما إنسان يأتيه رسول معه حجة ودليل وبرهان على صدق نبوته ويقول له أسلم وهو يسمع دعواه ثم لا يسلم ويعرض ويقول أنا أدي أعمال صالحة، هذا يقال عنه أسلم وجهه لله. هذا يقال عنه أنه معذور وهذا ما يخالف يدخل الجنة والجنة محكرا على المسلمين. فهو من اللي يتحدث عن الجنة ويتحدث عن هاي دخول الجنة وعدم غير الله تعالى؟ فلذلك هذه الإشكالات لا معنى لها على ضوء المنطق القرآني. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن يعني في عمله فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم حين يخافون الكافرون ولا هم يحزنون عند الموت. وكأنه ذاك إجمال، لأنه قالت وقالوا لن يدخل الجنة إلا هدوء النصارى، الآن يريد يفصل القرآن هذه الدعاوى ويريد يردها. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، دينهم باطل. اليهود يقولون أن دين النصرانية دين باطل، دين الصحيح دين موسى عليه السلام. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، هم يقولون دينهم باطل ليسوا على شيء، وكلاهما دينهم باطل القرآن يقول. وهم يتلون الكتاب، اليهود والنصارى عندما يقولون هذا الكلام هم يتلون الكتاب، يعني حجتهم أمامهم أنهم مخطئون. لماذا مخطئون؟ قلنا لأنه صفات النبي وأوصافه كما تقدم منا في الآيات السابقة كانت موجودة عندهم، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، الذين يتبعون النبي الأمة الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. مكتوب أنتم إذا تتلون الكتاب وتردون تعرفون من الحق والباطل، هي المسألة ليست مسألة أماني وإنما مسألة دليل وبرهان. أنتم اللي تقرؤون الكتاب وتشوفون أمامكم أنه هنالك نبي راح يأتي، نبي آخر الزمان يجب أن تؤمنون به، هاي مواصفاته، هذا وقته، هذا كذا، وأنتم في عصر لماذا لا تؤمنون به؟ طبعا الآية قلنا القرآن عام وشامل، وهذه المسألة عامة همين وشامل، لكن احنا نريد الآن نتحدث في جو الآيات يعني. فلذلك وهم يتلون الكتاب كأنه هم يتلون الكتاب ولا يتأملونه ليعملوا به. كذلك قال الذين لا يعلمون، شوف أي قولهم أنتم أودعتكم كتاب وهذا الكتاب مذكور به الفيصل في المسألة وأنتم ما تراجعون الكتاب ما لكم وتعملون به، هذا واحد. وقسم آخر لا، لا يعلمون هيجي جهلة ويبتدعون ابتداعات ويقولون نحن على الحق وإحنا اللي ندخل الجنة فقط لا غير، وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون، زين مثل قولهم هم يكفر بعضهم بعضا فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. زين هناك رواية عن الإمام الحسن الصبط عليه السلام قال إنما نزلت هاي الآية لأن قوما من اليهود وقوما من النصارى جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد صلى الله عليه وسلم اقضي بيننا، فقال عليه السلام قصوا علي قصتكم. فقالت اليهود نحن المؤمنون بالله الواحد الحكيم وأولياؤه وليست النصارى على شيء من الدين والحق. وقالت النصارى بل نحن المؤمنون بالله الواحد الحكيم وأولياء وليس هؤلاء اليهود على شيء من الحق والدين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم مخطئون مبطلون فاسقون عن دين الله وأمره، أنتم أتيكم غلطانين. فقالت اليهود وكيف نكون كافرين وفينا كتاب الله التوراة نقرأه. وقالت النصارى كيف نكون كافرين وفينا كتاب الله الإنجيل نقرأه. فقال صلى الله عليه وسلم أنتم كافرين ليش؟ لأنكم خالفتم أيها اليهود والنصارى كتاب الله ولم تعملوا بما به، فلو كنتم عاملين بالكتابين لما كفر بعضكم بعضا بغير حجة. ليش؟ لأن كتب الله أنزلها شفاء من العمى وبيانا من الضلالة تهدي العاملين بها على صراط المستقيم. وكتاب الله إذا لم تعملوا به كان وبالا عليكم وحجة إذا لم تنقادوا لها كنتم لله عاصين ولسخطه متعرضين. ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال على اليهود فقال احذروا أن ينالكم خلاف أمر الله وخلاف كتابه ما أصاب أوائلكم الذين قال الله فيهم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوبخهم ويقول أنهم أنتم لستم على شيء وكلاكما باطل. لماذا؟ لأنه بالنتيجة أنتم لا تعملون الآن بالكتاب، الكتاب موجود في أنه يجب أن تتبعوني تتبعون ملتي وديني، وأنتم من يمكم تعملون وتنجزون وتقومون بالأعمال بعيدا عني يعني. فلذلك هذه الآيات كأنها دليل للمسلمين عندما قالوا من اللي يدخل الجنة ومن ما يدخلها. القرآن أبطل هذه الدعوة مالتهم، أبطل دعوة اليهود وأبطل دعوة النصارى، وهذا هم رد على من يقول بجواز التعبد بالجميع الأديان وغيره. هذا القرآن صريح، اليهود والنصارى لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. القرآن يقول لا هذا كلام خطأ، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. وقلنا أسلم وجهه لله وهو محسن، هذا شنو معناه؟ معناه يسلم لأمر الله تعالى اللي جاء، ومن أمر الله الذي جاء الإيمان بالإسلام والدين الإسلامي. فهذا بعد على القاعدة، إذن أبطال لقولهم. لا يقال أنه هو أبطل بس أنه هم فقط لا يدخلون الجنة حصر مسألة دخول الجنة بهم، لا، والقرآن بعدين يعني كأنه قرر القاعدة اللي على ضوءها يتم الدخول الجنة. قال من أسلم وجهه لله وهو محسنون، شفتوا؟ فأسلم وجهه لله لابد أن يسلم لأوامر الله التي منها الإيمان بالإسلام. وهاي الرواية تؤكد ما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقولهم أنتم اثنينكم مخطئين، لا اليهود صحيحين، لا النصارى صحيحين، لا ما يعملون بالكتاب، وما موجود في الكتاب من ضمن ما موجود في الكتاب أنه الإيمان بالنبي وصفاته اللي أخفاها اليهود والنصارى بسبب تعنتهم وابتعادهم عن أوامر الله سبحانه وتعالى. زين، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. هاي مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، كأنه في تفسير القمي قريش عندما منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يدخل المسجد الحرام ويدخل مكة حتى يتعبد الله، هذا مو منعه من عدم. كأنه القرآن يريد يوبخهم ويقول من أظلم من عدكم مساجد الله تمنعون أن يذكر فيها اسم الله، وهي عامة هم لكل من يخيف المؤمنين ويمنع المؤمنين من ذكر الله تعالى ويحاربهم ويجعلهم في تقية من عقائدهم. يعني هذه تشملها الآيات، كأنه منع لمساجد الله يذكر فيها اسم الله كما ينبغي أن يذكر. زين، وسعى في خرابها. خرابها تارة يكون بتهديمه وأخرى يكون بمنع ذكر الله تعالى فيها. كذلك المسجد الذي لا يذكر فيه اسم الله هذا مسجد معطل وكأنه خراب، ولا العبرة ليست بالمسجد ببنائه وإنما بذكر الله الذي يتم فيه. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين من عدله تعالى فيهم وحكمه عليهم النافذ عليهم أن يدخلوها إلا وهم خائفون. زين، وهذا يعبر بعض المفسرين يقول يعني إمام العدل فهو وعد للمؤمنين بالنصر واستخلاص المساجد منهم، وقد أنجز وعده بفتح مكة للمؤمنين ذلك العصر، وسينجزه لعامة المؤمنين عند ظهور الإمام سلام الله عليه. لهم في الدنيا خزي وهو الطرد من هذه المساجد، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. زين، هناك رواية عن الإمام السجاد عليه السلام قال كان من المنافقين والضعفاء أشباه المنافقين، قصد إلى تخريب المساجد بالمدينة وتخريب مساجد الدنيا كلها. يمتى؟ يقول بما هموا من قتل علي عليه السلام بالمدينة وقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقهم إلى العقبة، يعني في غزوة تبوك. في غزوة تبوك عندما أراد بعض المنافقين اللي كان في جيش النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه هذا سعي في خراب المساجد، لأنهم هم الأئمة اللي قائمون على المساجد. لذلك القرآن وبخهم ونهاهم عن هذا الفعل. ستأتي إن شاء الله تعالى تتمة الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.